بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة الثالثة عشر حيث قال صاحب العروة قدس الله سره: إذا كان قائما فهو في الركعة الثانية من الصلاة، وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري هل أتى بكليهما في الركعة الأولى حتى تكون الصلاة باطلة، أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة. فالظاهر بطلان الصلاة لأنه شاك في ركوع هذه الركعة، فيجب عليه أن يركع، مع أنه إذا ركع علم بزيادة ركوع في صلاته، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محله، فلا يمكنه تصحيح الصلاة. مستند كلام صاحب العروة في حكمه ببطلان هذه الصلاة هو أنه لا يحرز إتيانه بركوع الركعة الثانية لعدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إليه بعد عدم تجاوزه عن محله، فيجري استصحاب عدم الإتيان بركوع هذه الركعة الثانية، وكذا تجري قاعدة الاشتغال، فلا يحرز أنه أتى بصلاة تامة الأجزاء والشرائط. فإنه وإن كان يعلم تفصيلا بعدم الأمر الضمني بركوع هذه الركعة الثانية، إما لأنه أتى به أو لأنه قد بطلت صلاته بزيادة ركوع في الركعة الأولى، لكن هو يحرز اشتغال ذمته بالتكليف بالإتيان بصلاة تامة، وقاعدة الاشتغال تقتضي إحراز الامتثال، الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، مضافا إلى ما ذكرنا من الاستصحاب النافي لإتيانه بركوع هذه الركعة الثانية، فينفى به إتيانه لصلاة تامة، ولا طريق لحل هذه المشكلة إلا بإعادة الصلاة. ولكن ذكر السيد الخوئي قدس سره بأنه يمكن إجراء قاعدة الفراغ، لأنه أتى بالذوات أجزاء هاتين الركعتين، وإنما يحتمل أنه أخل بالترتيب، فهو يحرز وجود ذوات هذه الأجزاء ويشك في صحتها لأجل احتمال إخلاله بالترتيب فيها فتكون مجرا لقاعدة الفراغ، حيث أنه يحرز إتيانه بذات الركوع الأول والركوع الثاني، فيشك في صحة هذا الركوع الثاني، حيث أنه لو أتى به في الركعة الأولى كان هذا الركوع باطلا فاسدا ومفسدا، وإذا أتى به في الركعة الثانية كان صحيحا ومصححا، صحيحا ومصححا للصلاة. فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إليه نظير ما لو فرغ من صلاته وعلم بأنه أتى في صلاة الفجر في ركوعين وأربع سجدات، ويشك في أنه لعله أتى بركوعين وأربع سجدات في ركعة واحدة، لكن مع ذلك هو يجري قاعدة في الفراغ. أو فرضنا أن واحد بعدما فرغ من القراءة، قراءة فاتحة الكتاب والسورة، وقبل أن يركع شك في أنه هل أتى بالسورة قبل الفاتحة أو بعدها، فتجري قاعدة الفراغ مع أنه لم يدخل في الغير المترتب، لأنه لا يعتبر في جريان قاعدة الفراغ الدخول في الغير. يعني هو يشك في صحة السورة التي أتى بها، لأن شرط صحة السورة إتيانه بها بعد الفاتحة. إن قلت بأن أصالة الصحة أوفق القاعدة الفراغ في السورة في هذا المثال أو في الركوع الثاني في مثالنا نحن، لا يثبت كون السورة بعد الفاتحة، فإنه لازم عقلي لصحة السورة، كما لا يثبت كون الركوع الثاني في الركعة الثانية، فإنه لازم عقلي لصحة هذا الركوع. قلنا بأن هذا عين الصحة وليس لازمها، عين صحة الركوع الثاني هو كونه في الركعة الثانية، ليس بينهما ملازمة بل عينية، ليست الصحة إلا هذا، إلا أن يكون الركوع في الركعة الثانية، الركوع الثاني يكون في الركعة الثانية. وما ذكره السيد الخوي قدس سره هو الصحيح، وإن ناقش فيه بعض الأعلام في كتاب قاعدة الفراغ والتجاوز، حيث ذكر أن شرط جريان قاعدة الفراغ إحراز كونه بصدد امتثال الأمر، إذا مثلا واحد شك بعد الصلاة في كون صلاته صحيحة أم لا، لكنه يقول لعلي أصلا ما كنت بصدد امتثال الأمر، لعلي كنت هازل، لعلي كنت في مقام تعليم الغير، حتى يعرف ابني كيف يصلي. فلا تجي قاعدة الفراغ، جريان قاعدة الفراغ حتى بالارتكاز العرفي مشروط بإحراز كون المكلف بصدد امتثال الأمر، ولازم هذا هو التفصيل في المقام. فتارة يحرز أنه حين إتيانه بالركوع الثاني كان بصدد امتثال الأمر الظني، بالركوع الركعة الثانية مع ذلك يحتمل أنه أخطأ فأتى به في الركعة الأولى. ففي هذا الفرق، وعليكم السلام، تجري قاعدة الفراغ. وأما إذا لم يحرز أنه كان بصدد امتثال الأمر الظني بركوع الركعة الثانية، بل لعله أتى بهذا الركوع لأجل تخيله أنه لم يركع في الركعة الأولى فأتى بهذا الركوع، فإذا لم يحرز أنه كان حين إتيانه بالركوع الثاني بصدد امتثال الأمر الظني بركوع الركعة الثانية، فكيف تجي قاعدة الفراغ؟ وبهذا فصل بعض الأعلام المعاصرين في جريان قاعدة الفراغ في المقام، خلافا لما ذكره السيد الخوئي من أنه تجري قاعدة الفراغ في الركوع الثاني فيثبت صحة هذا الركوع، وليست صحة الركوع الثاني إلا بمعنى كونه في الركعة الثانية. فذكر بعض الأعلام دام بالله في كتاب قاعدة الفراغ والتجاوز أنه يشترط في جريان قاعدة الفراغ على حساب الشيخ يعتبر في جريان قاعدة الفراغ أن يحرز المكلف كونه بصدد امتثال الأمر، إذا يشك أنه هل كان بصدد امتثال الأمر أم لا فلا تجي قاعدة الفراغ. ولعل هذا المكلف حين إتيانه بالركوع الثاني لم يكن بصدد امتثال الأمر الظني بركوع الركعة الثانية، بل لعله كان مشتبه يتوهم أنه لم يركع للركعة الأولى فأتى بهذا الركوع بنية امتثال الأمر الظني بركوع الركعة الأولى، فكيف تجي قاعدة الفراغ؟ نعم، لو أحرز أنه أتى بالركوع الثاني بقصد امتثال الأمر الظني بركوع الركعة الثانية، وإنما يحتمل أنه أخطأ في حساباته فأتى بهذا الركوع في الركعة الأولى، هنا تجي قاعدة الفراغ. ولكن الإنصاف عدم تمامية هذا التفصيل، لأنه لم يرد هذا الشرط، أي إحراز كون المكلف بسبب إحراز امتثال الأمر، إحراز كون المكلف بسبب امتثال الأمر. لم يرد هذا الشرط في أي دليل، وإنما نلتزم به بنقطة الانصراف. لو لم يحرز المكلف كونه بصدد امتثال الأمر فينصرف عنه قاعدة الفراغ. مثلا امرأة تقول أنا ما أدري هل لما قمت فصليت كنت بصدد الامتثال للأمر الشرعي أو كنت بصدد تعليم بنتي كي تتعلم الصلاة، وهنا لا تجي قاعدة الفراغ واضح. لكن المفروض أن هذا المصلي بصدد امتثال الأمر واشتراط أن يحرز كونه بصدد امتثال الأمر الضمني بركوع الركعة الثانية، فهذا الاشتراط ليس له وجه أبدا. هو بصدد امتثال الأمر خلاص. هو بصدد امتثال الأمر النفسي بهذه الصلاة، أما أن يحرز أنه كان حين الركوع الثاني بصدد امتثال الأمر الذمي بركوع الركعة الثانية، هذا لا وجه له بتاتا. هو يدري بأنه حين إتيانه للركوع الثاني كان بصدد امتثال الأمر، هذا كاف، لا يعتبر فيه أكثر من ذلك. فالإنصاف تمامية ما ذكره السيد الخوئي من جريان قاعدة الفراغ في المقام. ننتقل إلى المسألة الرابعة عشر، وهي مسألة مهمة جدا. إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترك سجدة ولكن لم يدري أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين، وجبت عليه الإعادة. ولكن الأحوط قضاء السجدة مرتين وكذا سجود السهو مرتين أولا ثم الإعادة، وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة. هذه المسألة ترتبط ببحث مهم، وهو بحث معارضة الأصل المتمم مع الأصل المصحح. وقبل أن نذكر هذه المسألة الأساسية خلوا نوضح صورة المسألة التي طرحها صاحب العروة. مثلا نفرض أن المكلف في أثناء الصلاة فدخل في ركوع الركعة الثالثة، بعدما دخل في ركوع الركعة الثالثة التفت وتذكر أنه ترك سجدتين، فإن كانت السجدتان المتروكتان من ركعة واحدة خلاص بطلت صلاته ويلزمه إعادة هذه الصلاة من جديد. ولكن إذا كانت السجدتان المتروكتان من ركعتين، إحداهما من الركعة الأولى وثانيتهما من الركعة الثانية فصلاته صحيحة، ولا يجب عليه إعادة الصلاة، وإنما يتم صلاته ثم يقضي سجدتين منسيتين. فاختلف الأعلام في ذلك، فصاحب العروة حكم ببطلان الصلاة، والسيد الخوئي حكم بصحة الصلاة. ومنشأ هذا الخلاف أن السيد صاحب العروة يقول ماذا أصنع؟ قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الركعة الأولى تتعارض مع قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الثانية. شلون؟ لأن هذا المكلف يعلم إجمالا بأنه إما ترك السجدة الأولى من الركعة الأولى منضما إلى تركه للسجدة الثانية للركعة الأولى، أو أنه إذا أتى للسجدة الأولى للركعة الأولى فقد ترك السجدة الثانية للركعة الثانية. هذا واضح، هذا المكلف عنده علم إجمالي يقول أنا أستطيع أحلف بالله وبالعباس أنه إما فات مني السجدة الأولى من الركعة الأولى مضافا إلى السجدة الثانية من الركعة الأولى، أو أنه إذا لم تفت مني تلك السجدة الأولى من الركعة الأولى فجزما فات مني السجدة الثانية من الركعة الثانية. ليش؟ لأني إذا أتيت بالسجدة الأولى من الركعة الأولى فقطعا سجدة واحدة على الأقل من الركعة الثانية قد فاتت مني. فقاعدة التجاوز الجارية في حق السجدة الأولى من الركعة الأولى تتعارض مع قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الثانية. وهكذا بالعكس، قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الركعة الثانية تتعارض مع قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الأولى لنفس العلم الإجمالي. فبعد معارضة قاعدة التجاوز مقتضى استصحاب عدم الانتثال وكذا مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم إعادة الصلاة. لكن السيد الخوئي يقول كلا، هذا غير صحيح. ليش؟ لأن قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من كل من الركعتين أصل مصحح، يعني أصل أثره تصحيح الصلاة، حيث أنه لو لم يجري لحكم بطلان الصلاة. يعني لو لم يجري، لو لم تجري قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الركعة الأولى، يعني أنا لا أحرز إتيان السجدة الأولى من الركعة الأولى، والسجدة الأولى من الركعة الأولى من كل ركعة ركن، السجدة الأولى من كل ركعة ركن، السجدة الثانية لا ليست بركن. فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة الأولى من الركعة الأولى أصل مصحح، لأنها تجري لإحراز الركن. وكذا قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الركعة الثانية، بخلاف قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الأولى وكذا من الركعة الثانية، لأن السجدة الثانية ليست ركنا، ليست ركنا. لو نسي شخص السجدة الثانية من جميع الركعات، يعني من بداية صلاته كان يسجد السجدة واحدة وينسى السجدة الثانية إلى آخر صلاته، فصلاته صحيحة. فقاعدة التجاوز في السجدة الثانية من كل ركعة لا نحتاج إليها في الحكم بصحة الصلاة، وإنما نحتاج إليها لنفي وجوب قضاء السجدة. فنعبر عن قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة الثانية بالأصل المتمم، يعني الأصل الذي يريد أن يتم يحكم بتمامية الصلاة بعد الفراغ عن صحتها، وإلا حتى لو لم يجي هذا الأصل المتمم لم نكن نتوقف في الحكم بصحة الصلاة. بل لو كنا نحرز نسيان السجدة الثانية من جميع الركعات كنا نحكم بصحة الصلاة. فإذا صار قاعدة التجاوز في السجدة الأولى أصلا مصححا، وقاعدة التجاوز في السجدة الثانية أصلا متمما، فيقع الكلام في أنه هل يستطيع الأصل المتمم أن يقف بوجه الأصل المصحح، ويقول له أنت رجل وأنا رجل، تعال نتعارك. السيد الخوئي يقول إذا كان الأصل المتمم هذا الذي نعرفه، يعني قاعدة التجاوز، لا لا ما يستطيع أن يعارض الأصل المصحح. وإذا كان الأصل المتمم أصل آخر من أصل براءة أو استصحاب، نعم الأصل المتمم الذي يتمثل في الاستصحاب أو البراءة، نتكلم فيما بعد أنه يستطيع أن يعارض الأصل المصحح، ونذكر مثاله. خلوا أنا أذكر الآن مثاله كي لا نحول البحث إلى مستقبل يعني غير واضح الأجل. مثلا لو علم إجمالا بأنه نسي ركنا أو زاد غير ركن، يعلم أنه ترك ركوعا أو زاد سجدة، قاعدة التجاوز في الركوع السيد الخوي يقول تتعارض مع استصحاب عدم زيادة في السجدة. هذا الاستصحاب الذي يجري بغرض نافي شنو؟ وجوب سجود السهو، لأن لكل زيادة ونقيصة أفرض سجود سهو. استصحاب عدم زيادة السجدة يجري بغرض نفي وجوب السجود السهو، وهذا الاستصحاب يتعارض مع قاعدة التجاوز الجارية في الركوع. في هذا المثال الذي يعلم بأنه إما ترك في هذه الصلاة ركوعا أو زاد سجدة، استصحاب أصل متمم، لأن زيادة السجدة حتى لو علمنا بها لكن لا تبطل الصلاة لأنها زيادة سهوية. وكذا البراءة عن وجوب السجود السهو أصل متمم تتعارض مع قاعدة التجاوز الجارية في الركوع. لكن المفروض في مسألتنا في المقام أن الأصل المتمم في السجدة الثانية ليس إلا قاعدة التجاوز. نقول سيدنا شنو مشكلة قاعدة التجاوز؟ أدت خلاف ويا قاعدة التجاوز؟ يقول لا، قاعدة التجاوز لسانها لسان الأمر بالمضي، إذا شككت فامضي، وهذا اللسان إما لسان تصحيح أو لسان تتميم بعد التصحيح، يمضي في صلاته. فهذا إما لسان تصحيح أو إذا كان لسان تتميم لسان تتميم بعد الفراغ من الصحة. خب فإذا يريد قاعدة التجاوز تجري في شنه؟ في السجدة الثانية كأصل متمم، فيعني ذلك عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدة الأولى، صح لو لا؟ لأنه ما يمكن جريانهما معا، ما يمكن جريانهما معا، يستلزم الترخيص في المخالفة قطعية. فجريان قاعدة في السجدة الثانية مساوق لعدم جريان قاعدة التجاوز في السجدة الأولى، حيث لا يمكن جريانهما معا. فإذا لم يجري قاعدة التجاوز في السجدة الأولى فيحكم ببطلان هذه الصلاة، لعدم إحراز الركن وهو السجدة الأولى، يحتمل لبطلان هذه الصلاة بمقتضى قاعدة الاشتغال، بمقتضى الاستصحاب النافي. فإذا تبقى هذه الصلاة محكومة بالبطلان، فكيف هذه القاعدة الجارية في السجدة الثانية تستطيع أن تخاطب المصلي وتقول له امضي؟ يقول المصلي شنو امضي؟ شنو شلون امضي؟ انت خربت علي هذه الصلاة وحكم ببطلان صلاتي هذه، بعدين انت تقول تشك. اذا شككت في السجدة الثانية فامضي في صلاتك. شلون امضي في هذه الصلاة؟ شلون امضي في هذه الصلاة؟ ولأجل ذلك قاعدة التجاوز في السجدة الثانية لا تستطيع أن تقف بوجه قاعدة التجاوز في السجدة الأولى، لأنه إذا جرت قاعدة التجاوز في السجدة الأولى بعد ما يبقى مجال لجريان قاعدة التجاوز في السجدة الثانية، لأن جريانهما معا مستحيل، ترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. فإذا جرت قاعدة التجاوز في السجدة الأولى بعد ما يبقى مجال لجريان قاعدة التجاوز في السجدة الثانية، وإذا لم تجري قاعدة التجاوز في السجدة الأولى ما يتحقق موضوع لقاعدة التجاوز في السجدة الثانية. فعلى كل من التقديرين بعد ما بقي لقاعدة التجاوز في السجدة الثانية في مجال، راحت قاعدة التجاوز في السجدة الثانية بعد راحت وما أمكنها أن تجري في المقام، فيبقى قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من كل ركعتين بلا معارض. وبذلك يجري الأصل المصحح بلا معارض في هذه الصلاة، فيحكم بصحة الصلاة. وبعدما فرغ المكلف من الصلاة يقال له اقضي سجدتين. ليش؟ لأن استصحاب عدم إتيانك بالسجدة الثانية من الركعة الأولى أو الركعة الثانية مثبت ومحرز لوجوب قضاء تلك السجدتين. هذا الذي قلت أن الأصل المتمم إذا كان متمثل في قاعدة التجاوز، إذا لم يجري قاعدة التجاوز في السجدة الثانية فتصل النوبة مباشرة إلى استصحاب عدم الإتيان، إلى استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية
أو الاشتغال.
ذكرت لكم أن قاعدة التجاوز في السجدة الثانية كيف يعارض قاعدة التجاوز في السجدة الأولى؟ كيف يعارضها؟ إذا تلك القاعدة جرت في السجدة الأولى ما يبقى مجال لجريان هذه القاعدة في السجدة الثانية، لأن جريانهما معا مستحيل. وإذا جرت هذه القاعدة في السجدة الثانية فلازم ذلك عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدة الأولى، وحينئذ يثبت بطلان الصلاة. والصلاة التي حكم ببطلانها لا يجري فيها قاعدة التجاوز كأصل متمم، لأن قاعدة التجاوز لسانها لسان الأمر بالمضي في الصلاة. هذا اللسان لسان مصلح يريد إما تصحيح الصلاة أو الحكم بتمامية صلاة محكومة بالصحة.
من ينقلب إلى أصل المتمم إلى أصل مصحح؟
شلون؟
لأنه إذا لم يسجل
عفواً أنا خلو أكمل كلامي. هذا الذي نسبناه إلى السيد الخوئي لازم واحد يتابع كلمات السيد الخوئي من هذه المسألة إلى آخر مسائل العلم الإجمالي حتى يلخص مبنى السيد الخوئي في هذا البيان الذي ذكرت لكم، أن السيد الخوئي يفصل في الأصل المتمم بين قاعدة التجاوز وبين أصل متمم يتمثل في الاستصحاب أو البراءة، لأن لسان الاستصحاب ليس لسان الأمر بالمضي. الاستصحاب ما عدى شغل بالمضي أو غير المضي، تقول لا تنقض اليقين بالشك، أو البراءة تقول رفع ما لا يعلم. أما قال خب أنت في ذات المثال تعلم إجمالا بأنك تركت ركوعا أو زدت سجدة، الاستصحاب يقول لم تزد سجدة، ليس هذا اللسان لسان الأمر بالمضي. فإذا قلنا للاستصحاب يا أبا إذا تجري وفي الشك في زيادة هذه السجدة فلا يجري قاعدة التجاوز في الركوع، يقول الاستصحاب خلي ما تجري وأنا أجري. أما قاعدة التجاوز لا، قاعدة التجاوز كأصل متمم تقول إذا ما جرى الأصل المصحح كيف أجري أنا؟ أنا لساني لسان إنسان مصلح، إما يكون بصدد تصحيح الصلاة أو بصدد حكم بتمامية صلاة محكومة بالصحة، لأن هذا لسان الأمر بالمضي في الصلاة، يمضي في صلاة، لسان تصحيح أو لسان تتميم لصلاة محكومة بالصحة.
نفس الكلام لو أتينا إلى الاستصحاب، إنما يجري الاستصحاب لو كان له أثر على فرض جريانه، فهنا لو لم نجري قاعدة التجاوز في الركوع، لو لم نجريها في الركوع فلا أثر لهذا الاستصحاب، لأن حكمنا ببطلان الصلاة، حكمنا ببطلان الصلاة فقاعدة
هذا وجه آخر.
فالاستصحاب لا
موجود له، هذا ليس كلام السيد،
لا طبعا مو كلام السيد،
والجواب عنه إن شاء الله يأتي، لأنه ضم أصل إلى أصل آخر. الحكم ببطلان هذه الصلاة ينفي وجوب سجود السهو، واستصحاب عدم زيادة السجدة هم ينفي وجوب سجود السهو في عرض ذات، يعني لا يفقد أثره، وإنما يكون
على فرض عدم جريان قاعدة التجاوز في الركوع يفقد أثره، لأن الصلاة باطلة.
فإذا باطلة ظاهرا مو جزما،
لا قطعا ظاهرا،
ظاهرا ظاهرا باطلة، فأنا أحتمل وجوب سجود السهو واقعا. فإذا أحتمل كما أن الأصل المثبت لبطلان الصلاة ينفي وجوب سجود السهو، فكذلك استصحاب عدم زيادة السهو ينفي وجوب سجود السهو في عرض ذات، فإذا لا يفقد هذا الاستصحاب أثره. إن شاء الله نتكلم، يعني هناك بعض وجوه لعدم جريان الأصل المتمم مطلقا بلا أي تفصيل، نتعرض إليه إن شاء الله في الليالي القادمة. لكن السيد الخوئي، يعني من يريد يطبق مبنى السيد الخوئي في فروع الإجمالي، لازم يعرف أن السيد الخوئي يلحظ أن الأصل المتمم شنو. إذا كان قاعدة التجاوز ما يجعل قاعدة التجاوز التي تجري كأصل المتمم معارضة مع أي أصل مصحح، مع أي أصل مصحح
باعتبار لسان قاعدة التجاوز،
باعتبار لسان قاعدة التجاوز.
أقول انقلاب الأصل المتمم